الله فلا مضل له. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده الحق واليقين التي من اتى بها كانت له النجاه يوم الدين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله تبارك وتعالى به الامه وجاهد بالله حق الجهاد حتى اتاه من ربه اليقين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه كل الميامين ومن ابتدى اثرهم واهتدى بهديهم الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، ما زال حديثنا يتواصل عن ضروره العباد الى تحقيق التوحيد في حياتهم وبيان عظيم اثر التوحيد على العباد ان قاموا به بين يدي الله رب العالمين. وكنا قد ذكرنا جمله من تلك الاثار الحميده العظيمه الجليله التي تظهر عيانا بيانا على حياه العباد وسلوكياتهم ومعاملاتهم وفي كل صغير وكبير من حياتهم. وما ذلك الا لان التوحيد جاء ليستغرق الحياه كلها من الحياة إلى الممات منذ لحظات الحياة الأولى وإلى أن ينقلب العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وها نحن نذكر آثارا أخرى لهذا التوحيد العظيم على حياة العبيد في هذه الدار. أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: وإن من أظهر وأبرز آثار التوحيد على حياة العبيد إحياء شعيرة المراقبة الذاتية الداخلية، فإن الله تبارك وتعالى قد امتدح فريقا من عباده المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين بأنهم يخافون الله جل جلاله سبحانه وتعالى. وإنما يزداد هذا الخوف في قلب العبد بقدر ما في قلبه من تحت توحيد لله رب العالمين. فكلما كان العبد أكثر إحسانا، وكلما كان العبد أكثر تقا، وكلما كان العبد أكثر تطهرا، كان أتقى لله وأخوف لله وأخشى لله تبارك وتعالى. ولهذا كان سيد الناس ورأس الناس في التقى والخوف والإسلام والمهابة من الله جل وعلا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقد كان أخوف الناس لأنه كان أعبد الناس لربه تبارك وتعالى. وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام فيما تواتر الخبر عنه فيه في الصحيحين وغيرهما، قال: ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم له. لماذا كان هو اخشى الناس لله جل وعلا؟ لانه كان اكثر العباد عملا بالتوحيد، وكان رأس الناس وسيدهم في تحقيق العباده لرب العبيد سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله جل وعلا انبياءه ورسله في مقامات متفرقه يدعون الناس الى توحيد الله جل وعلا ويذكرونهم بالخوف من الله تبارك وتعالى: اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ايها المسلمون والمسلمات، كلما ارتفع رصيد التوحيد في قلب العبد كلما ازدادت مراقبته من رب تبارك وتعالى. لان حقيقه التوحيد هي معرفه الرب جل وعلا باسمائه وصفاته ومعامله الله تبارك وتعالى بذلك في دنيا الواقع. ولهذا قرن الله جل وعلا بين التوحيد وخوفه سبحانه في مواضع من كتابه العزيز. قال الله جل وعلا ممتدحا فريقا من عباده المؤمنين، قال سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم. هذه حالة الملائكة، هذه حالة الملائكة خلق من خلق الله، عظام الأجسام، لهم من القوة ما الله تبارك وتعالى به عليم، ومع ذلك هم يخافون من الجميل تبارك وتعالى سبحانه. حتى انهم اذا سمعوا كلام المولى جل وعلا اغشي عليهم خوفوا غشيا، خوفا من الله جل وعلا وفرقا منه سبحانه، حتى اذا فزع عن قلوبهم ذهب عنها الروع، ذهب عنها ما تجد من الخشيه والخوف من جمراء سماع الخوف سماع خوف الله جل وعلا. قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. وكذلك ذكر الله جل وعلا عباده الموحدين بقوله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. لماذا ذكر الله تبارك وتعالى شعيره الخوف؟ اولئك الذين يدعون، وفي قراءه ابن مسعود وهي اظهر بمعنى اولئك الذين تدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هكذا عباد الله، كلما استشعر العبد اسماء الله وصفاته كلما امن الله جل وعلا بالتوحيد. ولهذا ذكر الله جل وعلا عباده الموحدين في مواضع متفرقه من الكتاب العزيز في اعمال مختلفه انهم يخافون الله جل وعلا في كل احوالهم. يقول الله سبحانه وتعالى في بيوته اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. ثم ذكر العله من وراء ذلك يخافون، بين سبحانه وتعالى انهم يخافون من الله جل وعلا، وهذا الخوف حملهم على ان لا تلهيهم تجارتهم ولا لهوهم ولا حبهم لحد الحياه الدنيا، انما يستشعرون الله جل وعلا في كل ذلك، فهو يخاف الله في بيعهم وشرائه فلا يغش في معاملاتهم، هو يستشعر مخافه الله جل وعلا في كل لحظه من لحظات حياته، ويعلم ان كل جوهر يدخل عليه له عند الله جل وعلا فيه مسالتان من اين اكتسبته وفيما انفقته. يخاف الله جل وعلا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي عن تذكر الله جل وعلا على كل حال، لا ينسى الله إذا دخل السوق، حياته ليست كحياة العلمانيين، الله يعرف في المساجد والمعابد، الله يعرف في مواسم الخيرات والبركات فقط الخاصة، الله يعرف عند أركان الإسلام في أيام الصيام، في أيام الزكاة، في أيام الحج فقط. ولا دخل بشرع الله جل وعلا في المعاملات والاقتصاد والسياسات وغير ذلك ابدا. هذا الفريق من عباد الله يذكر الله على كل حال، وذكر الله من ذكر الله فحسب عباد الله، ولكن حقيقه الذكر منطلقه من القلوب. ولهذا الله جل وعلا بين ان من عقوبته لعباده المسلمين ان يغفل قلوبهم عن ذكره سبحانه وتعالى، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره كفرا. هؤلاء يذكرون الله على كل حال، لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. يخافون لقاء الله جل وعلا، يخافون يوما لا يطلع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هذه الشريعه العظيمه هي احد ثمار توحيد الله تبارك وتعالى. فكلما كان العبد اكثر متابعه للتوحيد وحرصا وخوفا من الله جل وعلا ان يراه حيث نهاه او ان لا يجده حيث امره، يجعل هذا العبد خلقا دائما في خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى. الخوف يلازمه، والامر كما قال الحسن البصري الزم اقواما يخافون الله جل وعلا حتى تدرك امنا. الخوف من الله في الدنيا يورث اصحابه الامن يوم القيامه. من خاف الله في الدنيا امنه الله يوم القيامه. وقد جاء في الاثار وروي مرفوعا ولا يصح لا أجمع بعبدي بين أمرين ولا خوفين، من أمن لي في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خاف لي في الدنيا أمنته يوم القيامة. هذه شريعة فضيلة عظيمة عباد الله، مراقبة الله عز وجل. تذكروا أن من أسماء الله وصفاته السميع، ومن استشعر هذا الاسم وعامل الله جل وعلا به بحقيقة التوحيد كيف يخلو بالمحرمات ليسمعها؟ كيف يأذن لنفسه بإطلاق سمعه فيما حرم الله تبارك وتعالى كالموسيقى والأغاني الماجنة، وسماع الزور والشذب والبهتان، وسماع الغيبة والنميمة إلى غير ذلك من فحش القول والزور؟ لكن لما قل رصيد العبد من التوحيد قلت مراقبته لرب العبيد. وتأمل كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتفاعلون مع التوحيد ويتأثرون بأسماء الله وصفاته في واقعهم وحياتهم، فيما أخرجه الإمام أحمد وصولا بسند صحيح، وأخرجه البخاري معلقا من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول عائشة: فكنت في ناحية من البيت وإنه ليخفى عليه بعض حديثها. والله جل وعلا سمع صوتها، ولهذا قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. إن سمعت المجادلة فتجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت وإنه ليخفى علي بعض حديثها. والله تبارك وتعالى قال: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير. من استشعر اسماء الله وصفاته استشعر مراقبه ذاتيه تجادله. ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم يقلق العبد منهم مع حسن عمله وحرصه وطاعته لربه، وقلق الوجه من الله عز وجل. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم علة هم خائفون من الله عز وجل. قالت عائشة: والخبر في المسند وغيره بسند فيه اختلاف وليم، يا رسول الله، هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابن الصديق، انما هؤلاء اقوام يصلون ويصومون ويزكون ويخافون الا يتقبل الله منهم. هذه شعيره معقوله. وقد ذكر الله جل وعلا هذه الشعيره ايضا في وصف عباد الله صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال تعالى في الجاهلين: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم. لا يخافون، لماذا؟ لأن خوفهم من الله جل وعلا فوق كل خوف، عنايتهم بأسماء الله وصفاته فوق كل عناية، يتذكرون الله جل وعلا. ولهذا أنا عليه شهر المخلوقين: فتوكلوا على الله رب العالمين والله يحب المتوكلين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الخوف من الله جل وعلا. أنت مبتلى وستبتلى في مالك ونفسك، وأنت مبتلى بأمر الله ونهيه. يستخدم الله جل وعلا خوفك لمن؟ أمنه سبحانه فتقبل على ما أمر به وإن كرهته نفسك، وتعرض عما نهى عنه وإن اشتاقت إليه نفسك، وإن عمل به أكثر الناس، وإن زينه الشيطان وبهوته لك. هذه مسألة عظيمة. وتأمل في مراجعة ابني آدم عليه الصلاة والسلام، أحدهما يريد قتل الآخر والآخر يمتنع، لا يضع به، وليس لأنه غير قادر أن يقتص وأن يأخذ لنفسه من أخيه، أو أن ينكر به كما أراد أن ينكر به، أو أن يفعل كذا وكذا، وإن وإنما لخوفه من الله جل وعلا. قال تعالى في محاورة هذين الأخوين: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي أنا قادم على ذلك، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي أن سعيت وتكبرت ومكرت وقد علمت ذلك، ولكني أخاف الله جل وعلا فلن أسفك دما حراما لم يأذن الله جل وعلا لسفكه. لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فكانت النجاة لهذا الخائف والندم والهلكة لهذا المجتمع على حدود الله تبارك وتعالى. وكذلك لا بد أن نكون جميعا عباد الله، لا بد أن نكون وقاتلا لحدود الله، خائفين من الوقوع في معاصي الله من صغيرها وكبيرها. هذا العبد الوزير التقي يجد انشراحا في هذه الدنيا وأمنا في القبر وأمنا يوم القيامة يوم لا يقبل مال ولا يموت إلا لو أتى الله بقلب سليم. وتأمل في حال العباد الذين غابت عنهم هذه الشعيرة، غاب عنهم مراقبة الله جل وعلا من الداخل، صاروا جريئين على حرمات الله. ألست ترى نساء كاسيات عاريات بدون فروقات؟ إن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهن بالكجين والعري بيان أنهن أصبحن عاريات من الخوف من الله تعالى، ولهذا استوأن على هذا اللباس، ولهذا نزعت جلاب الحياء إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا قل في وجهه إذا قل ماؤه، خرجت مائلة مميلة تلبس الاستياذات الضيقة والملابس الضيقة والمنطلونات تكشف عن شعرها وساحليها وقدميها تذهب وتزيد، لكنها نسيت لقاء الله جل وعلا، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وكذلك لما غابت هذه الشعيرة عن أولياء الأمور أمنوا لهؤلاء النسوة أن يخرجن بهذه الصورة من البيوت، والله تبارك وتعالى يقول: وقمنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قلت الغيرة لما قل الخوف من الله جل وعلا، وهذه علامة على ضعف التوحيد في قلوب هؤلاء وضعف استشعارهم لأسماء الله وصفاته. فهذه المرأة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث أبي هريرة: سلمان من أهل النار لم أرهما، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل الجنة ولا بعد الجنة، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات من شدهن وتكسرهن وذهابهن ومجيئهن لتفكر الناس بنفسها، مميلات أي غيرهن من النسوة اللاتي ينبتن بأمثالها لتلبس مثل لباسها، ومميلات أيضا لعقول الرجال إليها وأنظارهم، مائلات مميلات رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة تقصون طفرات الشعر المختلفة المتشكلة وتظهر شعرها لتفكر الناس بذلك، رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة لا يجدن رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وأقوام بأيديهم كمثل أجناح البقر يضربون بها الناس يضربون الناس. وهؤلاء سيسألون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. فأقول: غياب هذا الخوف جعل من استرعاه الله رعيا يجترئ على فعل المحرمات وتضييع الرعية وأخذ أموال الناس بالباطل، والزرع كذلك كل من تحت يده ولاية على التضييع والتفريط لذلك الآباء والأمهات كذلك. أيها المسلمون والمسلمات، تذكروا هذه الشجرة العظيمة وأحيوها في قلوبكم بعد أن نحقق التوحيد في واقعنا لكي نثمر ذلك خوفا عظيما من الله سبحانه وتعالى. وأذكر أخيرا أختي المسلمة التي تجرأت على زوجها وأساءت معاملة زوجها واغتبت بحلم الله عليها ولم تخف من لقاء الله تبارك وتعالى، لتعلم هذه المرأة أن الله جل وعلا حليم، ولكنه إذا أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فلا يغتر الواحد منا بحلم الله عليه مع استمراره واستقالته في المنكرات والآثام والمعاصي، فإن الله حليم ولكنه لا يغفر جل الله في أولئك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم من فيه الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.
يرى كثيرا من الخير
لكنه أعمى فيه والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعطاء معطلة لم تستغل في توحيد الله تبارك وتعالى. فعاش هذا العبد المهانة وكان أصلا يعيش الكرامة من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى بعد هذه الآيات قال جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. شر الدواب عند الله والعياذ بالله. وقال الله جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه كل يوم يأكل شيئا والعياذ بالله. يتبع هواه في عباداته والعياذ بالله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم لا تحسب ذلك. لا تظن ذلك. فإن كثيرا منهم ترى له سمعا وبصرا وترى أنه في ظاهره حسن الحال لكنه للأسف الشديد من الصوم الكفر الذين لا يعقلون. لا بأس بالقول من قول ومن قصر الدار الغالي وأحكام العصافير كما قال الشاعر. يقول وجل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كالأنعام بل هم أضل من الأنعام سبيلا. وقال تعالى: ولقد جرانا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فعلينا جميعا عباد الله أن نعلم أن كرامتنا عند الله بتحقيق التوحيد بواقعنا، وأن الكفرة الفجرة لا كرامة له عند الله، لا مكانة له عند الله، فلا تجعل له مكانة في قلبك، وإياك أن تعظم أعداء الله جل وعلا، فإن من صميم التوحيد الولاء والبراء، الحب بالله والبغض بالله. قال الله تبارك وتعالى: واصلا هذه الحاله لعباد المشركين بالعروه الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لم يصام لها والله سميع عليم. اللهم اهل الحق حقا وارزقنا اتباعه واهل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم خذنا واقينا من الذل والتقوى. اللهم جهلنا ما سكر وتابى. اللهم احي مخافتك في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم احي مخافتنا في قلوبك في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم احي مخافتك في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك من الموجهين الخائفين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المحققين للتوحيد بواقعهم يا ارحم الراحمين. اللهم اعز دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر الشباب المسلمين وشيبهم يا رب العالمين ذكورا واناثا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لهم الحاضرين والحاضرات والوالدين والمجاهدين وطالب العلم والدعاة يا رب العالمين. اللهم خذ كاشف الاخوانيين المكسورين في مشارق الارض ومغاربها كلهم اخوانا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه. اللهم من ارادنا واراد الاسلام او المسلمين بسوء اللهم فاشغله بنفسه. اللهم هدي عليه دائره السوء يا رب العالمين. اللهم من نجر بكم اللهم من نجر بنا فاذكر به يا رب العالمين. اللهم أرنا به آية يا قوي يا متين. اللهم أنزل به باقرة وطالعة يا قوي يا متين. اللهم أنزل دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين والحمد لله رب العالمين.